بعد المغرب لوقت العشاء، وقصرت ثم عملت عمرة في شوال لوالدتي بعد زيارتي لمسجد النبوي، وهل لي من هدي أم لا؟
نعم، أما عمرته في رمضان فقد أدى العمرة ولا عليه شيء، أما عمرته في شوال التي أتى بها عندما زار المسجد النبوي ورجع بعمرة بنواها لوالدته، فهذا إذا باقي في مكة وأحرم بالحج فإن عليه الهدي، لأنه يكون متمتعا فعليه هدي التمتع. إذا كان أتى بعمرة في شوال وجلس في مكة ثم في اليوم الثامن أو في السابع أحرم بالحج فعليه الفدية، لأنه يكون متمتعا، والله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
لو فات للإنسان
وسواء كانت العمرة والحج لشخص واحد أو لشخصين، لو كانت العمرة لوالدته والحج له فكذلك الهدي كل واحد، لو كانت العمرة لشخص والحج لشخص ما دام وقع في أشهر الحج فإنه عليه هدي التمتع.
لو فات للإنسان وقت صلاة الظهر ودخل عليه العصر، هل يصلي العصر مع الجماعة أو لا ثم يقضي الظهر، أم يدخل مع الجماعة في صلاة العصر بنية الظهر، أم لا بد من الترتيب؟
هذا موضوع، إذا نام عن الصلاة أو نسيها فالواجب أنه ما ينتظر جماعة، أنه إذا استيقظ أو ذكر وجب عليه أن يصليها على أي حالة تكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إذا قدر أنه بوقت ما ذكر لها حضر للجماعة في صلاة في العصر مثلا، فهذا إذا دخل معهم وصلىها بنية الظهر فلا بأس، على قول كثير من العلماء، وإن كان بعض العلماء ما يصححها لاختلاف نية الإمام ونية المأموم، وبعضهم يرى أنها صحيحة، والصحيح أنه لا بأس به. وإن صلاها قبل ذلك وصلى معهم العصر فهذا أولى، لأنه خروج من الخلاف. نعم.
قدمت من الطائف ليلة العيد وأحرمت لوالدي بعمرة متمتعا بها إلى الحج، والآن أريد أن أعتمر لنفسي، فهل يجوز لي أم لا؟
نعم، يجوز أن تعتمر مرة ثانية في أشهر الحج لنفسك أو لغيرك أيضا، لا بأس به. وإذا حججت إن شاء الله في نفس العام فإن عليك هدي التمتع، سواء أخذت عمرة أو عمرتين أو ثلاث عمر، ليس عليك إلا هدي واحد.
هل يجوز للمجاهد الفرار من المعركة؟ فهل يحرم على المسلم الفرار إذا وقع في الأسر وأتيحت له الفرصة؟
أما المسألة مسألتان، المسألة الأولى الفرار وقت القتال هذا لا يجوز، وهذا أمره عظيم، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي عد عليه الصلاة والسلام كبائر الذنوب وذكر منها التولي يوم الزحف، وهو إذا التقى الصفان أن ينصرف يدبر عن القتال، فهذا من كبائر الذنوب ولا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين موقع ذلك وأنه من كبائر الذنوب، فلا يجوز له أن ينصرف، إلا إذا كان العدو كثير وأكثر منهم وأراد أن ينصرف ليقاتل في جهة أخرى فهذا لا بأس، إذا انصرف للقتال في جهة أخرى، أما كونه ينصرف عن القتال فهذا لا يجوز له، وهذا يعتبر من التولي يوم الزحف الذي حرمه الله ورسوله وعده النبي من الكبائر. أما إذا وقع في الأسر ووقع في أيدي الكفار ويقول هل إذا أمكننا التخلص والهروب فيجوز، نعم يجوز لك ذلك، لأنهم أسروك بغير حق، فأنت إذا أمكنك أن تتخلص منهم فتخلص، كل ما أمكنك من التخلص أنت الآن تحاربهم، وقتالهم أعظم من فرارك مثلا من بين أيديهم، فأنت تقاتلهم، وإذا حرصت أن تقتل الشخص وإذا قدرت أن تأخذ ماله افعل ذلك، ولا عليك، لأن هؤلاء أعداء الإسلام، وهذا العدو والمحارب ما له حرمة، حلال الدم وحلال المال، إذا كان يقاتل المسلمين ويعادي المسلمين فهذا ليس له حرمة، ما استطعت أن تعمل معه من قتله أو سلب ماله أو أن تنجو بنفسك وفرارك فهذا لا تدخل من ذلك شيء. احنا لانه حبسك بباطل ما هو بحق. نعم.
بعد نهايتي من الاستنجاء توضأت وبعد الوضوء احسست بانه يخرج مني نقطة او نقطتين من البول علما بانه يخرج مني في اغلب اوقات الوضوء. هل وضوئي صحيح؟ فما الحكم وماذا علي؟
لا، اذا تحققت انه خرج منك بعد الوضوء شيء نقطة او نقطتين فقد بطلت طهارتك، فلا بد من اعادة الاستنجاء مرة ثانية ولا بد من اعادة الوضوء لان هذا بطلت الطهارة. لكن ان كان هذا الخروج مستمر معك ما ينقطع على سبيل الدوام فهذا له حكم اخر، هذا حكم من به السلس المستمر معه، فهذا ما بيد حيلة منه. لكن اذا كان احيانا يأتي واحيانا ينقطع فإذا أتاك فلا بد أن تعيد الاستنجاء وتعيد الوضوء. هنا
ما حكم صلاة التراويح 23 ركعة في رمضان علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على 11 ركعة في رمضان وفي غيره؟
نعم، صلاة التراويح النبي عليه الصلاة والسلام سنها جملة بدون تحديد عدد معين من الركعات، فإنه صلى بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال ثم ترك صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض عليهم. فجمهور العلماء رحمهم الله غير خاف على صاحب السؤال أن مذهب الأئمة أنه يصلي 20 ركعة كما هو مروي عن عمر رضي الله عنه، يصلي 20 ركعة ثم يوتر، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة أن الصلاة 20 ركعة، وكذا الكروة على الإمام مالك أنها 36 ركعة. فالمهم أن صلاة التراويح لم يرد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحديد لا في 11 ركعة ولا 13 ركعة ولا 20 ركعة، فإذا صلاها مثل ذلك أو أقل أو أكثر فهذا جائز لأن النبي شرع صلاة التراويح بدون عدد لها. فإذا صليت ولكن إذا صليت اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة فهذا طيب كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، وإن صليت 13 فهو في حديث ابن عباس أيضا في صحيح البخاري، وإن صليت 20 فهذا جمهور الصحابة رضي الله عنهم وجمهور الفقهاء يقولون بذلك. وهذا مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه لم يرد تحديد عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدد ركعات التراويح، فمهما صلاها الإنسان بعدد قليل أو كثير فلا بأس بذلك. مثل صلاة الليل، صلاة الليل تصلي ما شئت إن أكثرت أو أقللت، ولكن إن أطلت الركوع والسجود أقللت الركعات، وإن خففت الركوع والسجود أكثرت الركعات. فلذلك هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، هل الأفضل إن الإنسان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود، أو أن الأفضل أنه يكثر الركعات؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الدعاء بعض أصحابه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، فأخذ من هذا بعض العلماء إن كثرة الركعات وكثرة السجود أفضل، عملا بهذا أعني على نفسك بكثرة السجود. وبعضهم رأى أنه الإطالة أفضل لأنه أقرب إلى الخشوع، والنبي كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، فهو مخير بين هذا وهذا. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، ولو ورد فيه نص عن النبي تحديد فيها لوجب المصير إليه ولما جاز لأحد مخالفته، لكن حيث أنه لم يرد عن النبي تحديد في ذلك فإذا فعلت 11 أو أقل أو حسب استطاعتك فلا بأس بذلك.
أنا قادم من مصر للحج وأديت العمرة لنفسي، هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي مرة أخرى؟
نعم يجوز، إذا أدى العمرة عن نفسه يجوز أن يؤدي العمرة عن والده، لكن إن كان والده حي فلا بد أن يكون عن إذنه حتى يكون نائبا عنه، وإن كان ميت فيأخذ له العمرة وإن شاء الله يحصل له الثواب في ذلك.
وصلت المسجد الحرام اليوم محرما من جدة بعد أن قضيت ليلتي في جدة وأحرمت صباح اليوم من جدة وأديت العمرة، فهل يجب علي فدية أم لا علما بأني أول مرة أدخل هذا البلد قادما من أسبانيا؟
الأصل قدومه جاء من أجل العمرة وأحرم من جدة فهذا يحتاج إلى نظر، لأن جدة ليست ميقات، فالذي يحرم من جدة يأتي من الخارج ويمر على أحد المواقيت ولا يحرم منها ويحرم من جدة هذا يكون عليه دم لأنه أحرم بعد الميقات، ومن تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم دون الميقات فإن عليه دم. فهذا إذا كان على هذه الكيفية، إنما قدم من أجل العمرة وتجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم من جدة، فهذا يكون عليه دم لمجاوزته الميقات بدون إحرام. وإن كان إنما أتى إلى جدة ما ليس لغرض العمرة، وإنما هو لعمل في جدة ومن نيته أنه إذا انتهى عمله أو فرغ من شغله أن يأخذ عمرة، فهذا يحرم من جدة ولا بأس. لكن إن كان في الأصل من مجيء قاصد مكة وتجاوز الميقات فهذا يجب عليه دم. هنا
أنوي أداء العمرة عن أخيه لعدم استطاعته القدوم إلى هنا، هل يجوز لي ذلك؟
يأخذ عمرة عن أخيه؟
نعم.
لا بس تأخذ عمرة عن أخيك. نعم.
أنا من سكان الجهة التي فيها ميقاتهم رابغ، وقد وصلت إلى جدة وأقمت فيها 4 أيام ثم أحرمت بالعمرة من جدة، فهل يجب علي دم علما بأني لم أنوي بالإحرام إلا في جدة؟
إذا ما نويت الإحرام إلا من جدة فليس عليك شيء، متى ما نويت الإحرام فأحرم من مكانك الذي أنت فيه من جدة أو دون جدة. أما إن كان أنك في العصر جاي وقاصد الإحرام وتجاوزت الميقات عليك دم، لكن من إذا كان أصل مجيئك الجدة ومن نيتك لما وصلت إلى جدة وقضى شغلك نويت أن تأخذ عمرة فأخذ عمرة وأحرم من جدة ولا شيء عليك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، مثل ما كان قائما. الحديث وفيه: فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة وأوتر أول الليل ووسطه وآخره، وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكانت صلاته بالليل 3 أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، الثاني أنه كان يصلي قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسيرا من قراءته قام فركع قائما. وثبت عنه أنه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وأنه صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل على درجات، فأحيانا صلى الله عليه وسلم وهو الغالب عليه أنه يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، والمعنى أنه يصلي 2 فيسلم، ثم يصلي 2 ويسلم، ثم يأخذ قليلا من الراحة، ثم يقوم ويصلي كذلك أيضا 2 ويسلم، ثم يصلي 2 فيسلم، ثم بعد ذلك يصلي 3 التي هي الوتر. وأنه صلى الله عليه وسلم ربما اكتفى 4 كما في حديث النسائي الذي رواه حذيفة رضي الله عنه أنه صلى 4 ثم أتاه بلال وأذن للفجر. فهذا كان صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب عليه كما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. وكما في حديث عبد الله بن عباس أيضا في البخاري أنه كان يصلي 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر المصنف أن من هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه ربما صلى صلاة الليل كلها وهو قائم صلى الله عليه وسلم، وربما صلاها وهو جالس لحالة من الحالات، كما إذا كان صلى الله عليه وسلم في حالة مرض أو معه قلة نشاط فربما صلى وهو جالس، لأن صلاة الجالس بالنسبة للنافلة جائز، إلا أنه بالنسبة للأجر على نصف أجر صلاة القائم، وإلا فصلاة النفل تصح من الجالس لكن القيام أفضل، بخلاف الفريضة فلا تصح إلا قياما، لا تصح إلا من قائم إلا مع عذر، إذا كان له عذر كمرض ونحوه فصحت منه، أما بدون عذر لا تصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقوم وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالقيام سبحانه وتعالى، فلا تصح صلاة الفرض للقيام، لكن النبي أخبر أن صلاة النافلة تجوز من القاعد ولكنه يكون على النصف من أجر صلاة القائم. كما أنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى صلاة الليل إذا كان في سفر وهو راكب على راحلته وراحلته تسير به ويصلي تهجد صلى الله عليه وسلم، وربما كان راكبا على بعير وربما كان راكبا على حمار صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يجوز للماشي أيضا الصلاة إذا كان مسافر يصلي وهو ماشي، إلا أنه يكبر تكبيرة الإحرام قبل الكعبة قبل البيت الحرام ثم يستمر جهة سيره، فإذا أراد يركع استقبل القبلة وركع، وإذا أراد أن يسجد استقبل القبلة وسجد، وإذا كان في حال القراءة فإنه يجوز له أن يتجه إلى جهة سيره سواء كان ماشية أو راكبة. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يفعل في صلاة الليل، ربما صلى جالسا وربما جلس وقرأ ما تيسر، ثم إذا أراد الركوع نهض وأكمل قراءته ثم ركع من قيام عليه الصلاة والسلام، وربما صلاها قائما، فله ثلاث حالات، إما أن يصلي صلاة الليل عليه الصلاة والسلام كله وهو قائم، وربما صلاها كلها وهو قاعد لحاجة من الحاجات، وإما أن يصلي بعضها قاعدا وبعضها قائما صلى الله عليه وسلم، فهذا هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل.
وثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وقد أشكل هذا على كثير وظنوه معارضا لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال وأنكره مالك. والصواب أن الوتر عبادة مستقلة، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فهما تكميل للوتر، ولم يحفظ عنه صلى الله.
نعم، هذا اختلف العلماء رحمهم الله في أنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من الوتر صلى ركعتين جالسا، فاختلف العلماء في هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا صلى بعدها ركعتين ما صارت آخر صلاة الليل وترا، فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من أخذ به وعمل به ومنهم من لم يأخذ به، كما قال الإمام أحمد لما سئل قال لا أقول به ولا أمنعه، لأنه لم يتبين له وجه تلك الركعتين، ربما إن النبي عليه الصلاة والسلام تذكر أنه فاته ركعتين إحدى مثلا النوافل التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم فتذكرها وصلاها، أو ربما إنه صلى الله عليه وسلم صلاها لغرض من الأغراض فهو لم يتحقق أنه كان يلازمها صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم ولو لم نعلم الحكمة، وابن القيم رحمه الله أتى بقول لم يقله كثير من العلماء، وهو أنه يقول رحمه الله إن صلاة الوتر صلاة مستقلة وعبادة مستقلة، فلما كانت عبادة مستقلة كان لها شيء من النوافل مثل صلاة الظهر يستحب ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وصلاة المغرب يستحب أن يصلي ركعتين بعدها والعشاء بعدها ركعتين، فقال إن صلاة الوتر هي عبادة مستقلة، فكان يصلي ركعتين كأنها راتبة لها، فجعلها راتبة لها صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذهب عليه إليه ابن القيم رحمه الله، والواقع أن فيه إشكال من حيث أنه لا يكون هذا آخر الليل وترا، وربما ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه أرجح من قول ابن القيم وغيره، لأنه يقول من صلىها لا أنهاه ومن تركها لا أمره، فإنه لم يتبين له واجب تلك الركعتين، ولم يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استمر عليها وأنه دوم عليها، فربما فعلها بعض الأوقات في أمر من الأمور خفي علينا.
ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت للوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه. قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنط من السنة إلى السنة. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه. قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة.
نعم، هذا بالنسبة للقنوت في صلاة الوتر. المصنف رحمه الله يقول أنه لم يرد حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر إلا حديث في صحيح ابن ماجه، في سنن ابن ماجه رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله لم يثبت عنده، ولذلك يقول لم يروى عن النبي، وهو قد روي، لكن عند الإمام أحمد يرى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنت. فالملازمة القنوت في الوتر ما ينبغي للإنسان أن يلازمها، لأنه لم يثبت ثبوت القطع أن النبي كان يقنت في الوتر، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في رمضان ما يقنتون، إذا بعد انتصاف الشهر، بعد منتصف شهر رمضان يقنتون بعض الأوقات، وربما كانت ليلة 25 أو ليلة 27 ما كانوا يلازمون القنوت في الوتر، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يلازم، بل ما حفظ عنه يقينا أنه قنت في الوتر، إلا أنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقنت، ولكن في السنة يقنت مرة أو مرتين. فهكذا ينبغي للإنسان ألا يلازم القنوت في الوتر، المهم الوتر 3 ركعات أو 5 أو 7 ركعات، أما لزوم فكثير من الناس يظن أن المراد بالوتر هو القنوت، والقنوت لا، القنوت ربما يقنت وربما ترك القنوت، فينبغي للإنسان أن يقنت بعض الأوقات ويترك أكثر الأوقات بلا قنوت، لأنه لم يكن من الملازم، لم يلازمه النبي عليه الصلاة والسلام. أما قنوته في الفريضة فقد ثبت عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم في الفجر لنازلة من النوازل يدعو على أحياء من العرب لما قتلوا القرى، فصار صلى الله عليه وسلم يقنت يدعو عليهم بهذا السبب، ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يستحب القنوت في النوازل في الفرائض، وليس خاصا أيضا بصلاة الفجر، بل في الفجر وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء، إلا أن العلماء استثنوا صلاة واحدة لا يقنت فيها وهي صلاة الجمعة، قالوا صلاة الجمعة ما يقنت فيها لأن الإمام سيأتي بالدعاء في الخطبة الأخيرة ويكفي هذا الدعاء، بما يريد أن يقنت به يأتي به في الخطبة الأخيرة من الدعاء ويكفي، ولا يحتاج لها أن يقنت في صلاة الجمعة. أما بقية الأوقات إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يستحب له القنوت سواء في الفجر أو غير الفجر. إحنا
وروي أهل السنن في حديث وروى أهل السنن حديث الحسن بن علي، وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي انتهى. والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي عن عمر والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود. وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة ويرفع. وكان
هذا اللي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، نقلوا كيف كان يقرأ في الوتر، فكان يقرأ في الركعة إذا صلى ثلاث ركعات في الوتر، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ولم ينقلوا أنه كان يقنص عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حفظ عنه إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس، يقول ثلاث مرات فيخفض صوته بالأوليين سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يرفع صوته فيقول سبحان الملك القدوس، فيرفع صوته في الثالثة. هذا حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يقلت فيها لا.
وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به أحسن الله فاتخذوا تلاوته عملا. وقال شعبة
نعم يكتفوا يعني بالتلاوة، وإن كان التلاوة فيها أجر وهي من الأعمال الصالحة، لكن المقصود من الإنسان يحفظ القرآن ويتلو القرآن ليتدبر معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا هو المقصود من القرآن، هو المقصود من القراءة. ولذلك كره السلف أن الإنسان يختم القرآن في يوم، وكرهوا أن يختم القرآن في كل ثلاثة أيام، قالوا لأن هذا يمنعه من التدبر، فينبغي أن يتدبر القرآن ويتفهم معانيه. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فإذا تدبر الإنسان القرآن وتفهم هذا هو المقصود، ونزل القرآن لهذا، يتدبر ويعمل بما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عنه، ويعتبر بالقصص الواردة في القرآن، يعتبر بالأمم المكذبين ماذا حل بهم وماذا حصل عليهم لما كذبوا رسول الله ولم يؤمنوا به وأشركوا به، ويتدبره ويتفهمه، وينظر إلى الأمور التي يحث القرآن عليها من مكارم الأخلاق ويتصف بها، فيتصف بالحلم ويتصف بالأناة ويتصف بالإحسان إلى الناس ويتصف بكف أذاه عن الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ويقول سبحانه وتعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا، ثم قال وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى أن قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، إلى أن قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وإلى أن قال وأوفر كيلا، وإلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، إلى في قوله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا المراد من قراءة القرآن، أن يتدبر وأن يتفهم ويعمل به ويؤمن بمتشابه ما أشبه تشابه عليه ولم يظهر له معناه، يؤمن به أنه حق من عند الله وما ظهر له وجب العمل به، فهذا هو المقصود من تلاوة القرآن.
قال شعبة حدثنا أبو جمرة قال قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل.
نعم، قراءة الذي يقرأ القرآن في الليلة ما هم ذي تمكن من تدبره، أو في الليلة الواحدة يقرأ ختمتين ما هم ممكن يتدبر القرآن. فالمراد من القرآن أن يتدبره الإنسان فيقرأ بتدبر تفهم لمعانيه، هذا الذي ينبغي في قراءة القرآن. نعم، ولكن إذا كان يصلي بالناس فينبغي أن تكون القراءة واضحة أبينة، ولا يسرع سرعة تخل بها، ولا يطيل إطالة تشق على المأمومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في سورة الدر بالمغرب، وربما قرأ سورة الأعراف بالمغرب، ولو كان يمدها مدا شديد ويطيلها لدخل وقت العشاء ما خلا. كذلك كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، بقرأ جزوين ونصف، لو قرأها معناه أنها قراءة سهلة وسمحة خفيفة، ولكنه ما يضيع شيء، يتفهمه وهو ماشي في القراءة، لأنه لو كان كما يقرأ بعض القراء من الإطالة كان يرتفع النهار ما خلص هذه السورة. فالشيء وسط بين هذا وبين هذا، المهم أنك لا تسرع مثل من يسرع بحيث أنه يقرأ القرآن كله في ليلة أو يقرأه مرتين في ليلة واحدة، ولا أن تتثاقل في القراءة بحيث تشك على، خصوصا إذا كنت إمام تشك على من خلفك. أما إذا كان الإنسان وحده فيقرأ كما شاء، لأنه هو الذي يصلي لنفسه، فيطيل ما يشاء ويقصر ما يشاء، لكن لابد من مراعاة المأمومين. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لابد، فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. قال إبراهيم: وقال إبراهيم قرأ علقمة عن على عبد الله فقال: رتل فداك أبي وأمي فإنه زين للقرآن.
نعم، زين للقرآن. نعم، والترتيل المراد بالترتيل